وحده ولا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات زيادة على ما سبق بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يغير حالته وهو ثاني رجليه على حالته يبقى على حالته حتى يتم العشر. نعم.
انصراف الشيخ عن يمينه عن
يساره جاء هذا لا بس ينصرف عن يمينه وعن الشمال. جاء في صحيح البخاري أن المسعود أنه قال لا يجعل أحدكم الشيطان حظا فيعتقد فيرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه فإن رسوله كثيرا ما ينصرف عن يساره. جاء هذا وهذا ينصرف عن شماله وعن يمينه لا حرج. نعم نعم. ولا مطلع ولا يصعد الجد مثل الجد بعد ذلك يأتي التهليئة في العشر. نعم.
باب أركان الصلاة وواجباتها.
نعم. إيش ثم بعد ذلك التسبيحات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم أختم ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34 تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذه 100 كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة عند النوم. وجاء في نوع ثالث أيضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بس 99 وليس فيها تمام 100 كما جاء في صحيح البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وليس فيه تكميل. وجاء أيضا في نوع رابع وهنا يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله الله 25 والله أكبر 25 هذه 100. وجاء أيضا نوع آخر لكن في وهنا يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله الله 10 ثم 30 هذه أقلها لكن جاء في هذا جاء في بعض الأحاديث. نعم.
قوله إذا انصرف من صلاة يشمل
نعم
قول ثوبان إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثة
إيه
يشمل النافلة والفريضة
هذا هو الظاهر لكن هو مراده الفريضة كان النبي انصرف من صلاة الفريضة لكن هذا مشروع أيضا حتى في النافلة سبحان الله لو قال هذا لا بأس. نعم.
السلام عليكم. هذه سنة ولا سنة مؤكدة؟
ما
في هذه الأفكار التي بعد الصلاة
سنة لا مشك سنة مؤكدة سنة مشروع مشروع المسلم أن يداوم عليها. نعم.
إذا كان مستعجلا تصل على
34 إذا كان مستعجلا أخذ الذكر الأخير سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا والله أكبر 10. نعم.
باب
أركان الصلاة. الشيخ محمد ثمين يقول يفعل هذا مثلا في السفر أو مثلا في إذا جمع بين الصلاتين. نعم. في اليد اليمنى في اليمنى جاء فيها بيمينه. نعم. ها؟ لا لا بس. لا تعاليت ما ثبتت هنا. تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما في وتعاليت لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جاءت وتعالى هنا لكن جاءت في موضع آخر تباركت ربنا وتعاليت في القنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن العلي يقول هذه الدعوات اللهم ادعنا فيما هديت وعافينا فيما هديت تولنا فيما توليه وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بارك فيك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت. هذا جاء في دعاء القنوت. أما بعد السلام ما في تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم 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 ذكر واحد ينور ما يجمع بينها كل واحد نوع الأنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات لا يجمع بينها يختار
هل يعني كل صلاة
إيه
جمع بين الظهر
والعصر إيه نعم لأنها أقول وظاهر هذا أنه يكفي ذكر واحد لأنها سقط يعني كما سقطت السنة الراتبة الأولى. وإن أتى بالذكر مختصر طيب. نعم.
باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. الأول القيام مع القدرة.
نعم، وهذا بالاتفاق بالإجماع أن لا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر، إلا المأموم إذا صلى إمامه، إذا كان إمامه كان إمام الحي مريض وصلى قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا كما سبق في صحيح مسلم استحبابا. نعم.
الثاني وتكبيرة الإحرام.
كذلك بالإجماع، هذا ركن بالإجماع، والمعنى كان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، فلا بد من القيام. فإن عجز كان القيام صلى قاعدة، فإن عجز صلى على جنب الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا وجهه إلى الكعبة إلى القبلة، كما جاء في حديث عمران بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا مستلقيا ورجله إلى القبلة. فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع فصلاته باطلة بالإجماع، لا بد من القيام مع القدرة. والثاني تكبيرة الإحرام، وهذه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إلا بها، ما لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، ولا يجزي إلا تكبير الله أكبر، فلا يجزي يقول الله الأجل أو الله الأعظم، لا يجزي هذا، لا يجزي إلا التكبير، خلافا لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول الله أكبر الله أجل، هذا لا قول ضعيف لا وجه له. نعم، لا يجزي إلا التكبير. نعم، إيه هذا في الفريضة، كلام في الفريضة. أما النافلة يجوز أن تصلي جالس ولو كنت مستطيع، لكن الأجر على نصف القائد. يجوز الإنسان أن يصلي قاعد، صلي النافلة الراتبة السنة الراتبة في الليل صلاة الضحى الوتر، صلي جالس، لكن ليس لك من الأجر النصف إلا إذا كان عاجز، إذا كان عاجز فأجره ثابت، كما ثبت في حديث ان العبد اذا مرض في حديث ابي موسى اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. اما اذا كان قادر له ذلك لكن اجره على النصف من اجل القائم.
الشيخ الطيب هذا القيام مع الفرض مع القدره
معروف، كلام في الفرض هذا كلام في الفريضه.
الثالث وقراءه الفاتحه.
نعم، قراءه الفاتحه وأيضا هذا بالإجماع أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا باتفاق ركن في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم ففيه خلاف كما سبق الخلاف، أن من العلماء قال تسقط عن المأموم في السرية والنافلة، وقال آخرون تجب عليه في السرية دون الجهرية، في السرية والجهرية، وقال أخوه تجب عليه السرية ولا تجب في الجهرية، وهذا مذهب الجمهور أنها لا تجب في الجهرية، ويستدل بحديث من كان له إمام فقرة لأن له قراءة. القول الثالث أنها واجب في حق المأموم، يعني واجب مخفف يعني أقل من الركن، ولا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تكون مستثناة من قوله لا صلاة لمن مستثناة، هذا في حق المأموم واجب مخفف، لكن تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكع سقطت عنه، إذا جاء الإمام راكع سقطت في حديث أبي بكرة لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم كبر دون الصف ثم دب دبيبة فدخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يقل أعد الركعة، فدل على أنها المأموم إذا أدرك الإمام راكعا سقط، وكذلك إذا أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول إنها ليست واجبة تسقط عنه في هذه الحالة، واجب مخفف. وقول الرابع أنها لا تسقط مطلقة حتى في حق من أدرك الإمام راكعا. إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يقضي تلك الركعة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله وجماعة, وألف في هذا رحمه الله رسالة سماها جزء في هذا, سماها جزء القراءة, جزء خاص غير صحيح, جزء سماها جزء القراءة, وذكر فيها الأدلة ورجح أن القراءة لا تسقط عن المأموم بحال مطلقة, من لم يقرأ الفاتحة يقضي الركعة ولو أدرك الإمام ركعة. لكن المعروف عند المحققين وهو فيه جمع بين الحديث أن الراكع أن الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه وأدرك الركعة في حديث أبي بكر. نعم فرط ايه فاتت الركعة خلاص ياخذ الركعة هو
تشاغل حتى ركع الامام
نعم ظاهرها عام, لكن ما ينبغي لها تشاغل, ينبغي لها تدخل مع الامام على اي حال.
مثل ما عندنا الان في صلاة التراويح بعض الناس ما يكبر الا اذا ركع الامام وهو جالس,
هذا حرمان الرحمن, المقصود انه تسقط الركعة. نعم
الرابع والركوع, الخامس والرفع منه.
ايش الرابع؟ الركوع, هذا ايضا ركن لا بد منه. قل تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا, لا بد من الركوع. الواجب في الركوع ان يهوي بان تصل يديه الى ركبتيه قبل رفع الامام راسه, وكونه يمد صلبه ويجعل راسه حياله تأخذ لا يرفع, هذا الأكمل ركوع. نعم هذا ركوع لا بد منه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا. نعم
قال الخامس والرفع منه
كذلك لا بد الرفع من الركوع. نعم
السادس والسجود على السبعة الأعضاء.
السجود على الأعضاء السبعة, نعم هذا ركن لا تتم الصلاة إلا به. والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف, تبقى الأنف واحد, لا بد أن نسجد عليها. فإن سجد على ستة أعضاء من أول السجد إلى آخره لم بطل في السجدة. إذا رفع أحد الأعضاء من أول السجد إلى آخره ما صحت السجدة. نعم
السابع والجلوس عنه.
يقول النبي أمرت أن أصلي على سبعة أعضاء, واليدين والرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جفتي وأنفي. نعم
السابع والجلوس
في بعضها أمر النفس أن يصلي على سبعة أعراض, أعراض يعني أعضاء. نعم السابع ها إيش نعم تبقى السابع إذا كان نعم إذا أمكن إعادة يعيدها, وإذا تجاوزها تبطل ركعة ويأتي بعدها ركعة. نعم
السابع والجلوس عنه.
الجلوس يعني من يعني الرفع من السجود والجلوس. نعم
الثامن والطمأنينة في هذه الأركان.
الطمأنينة هي الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعم
التاسع والتشهد الأخير.
نعم. التشهد الأخير. نعم
العاشر والجلوس له.
نعم. الجلوس للتشهد هذا ركن, وقراءة التشهد هذا ركن. نعم
الحادي عشر والتسليمة الأولى.
التسليمة الأولى, أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول. والقول الثاني المذهب للمصاحب قال والتسليمتان, قال التسليمتان ركن, هنا قال التسليمة الأولى. التسليمة الأولى هي ركن واجب عند الجمهور, والتسليمة الثانية مستحبة. نعم فيها خلاف, بعض العلماء أوجبها. نعم
الثاني عشر
ولهذا لو سلم الإمام قبل التسليمة الأولى ما صح صلاة, إيه سلم بعد التسليمة الأولى في خلاف. نعم
الثاني عشر وترتيبها على ما ذكرنا.
الترتيب على ما سبق ذكر أسقط بعض الأركان هنا الشيخ محمد بن الوهاب ذكر أركان الصلاة 14 وذكر منها الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال بعد الركوع الاعتدال وكذلك الاعتدال بين السجدتين والثلاثة ولم يكن الترتيب بين الأركان تكون 14 الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها مشى على أنها واجب والقول الثاني أنها ركن وهو المذهب أن الصلاة عن النبي ركن من أركان الصلاة وهنا ما لم يعدها وإنما من الأركان وإنما عدها من الواجبات والصلاة فيها خلاف قيل أنها ركن وقيل أنها واجب وقيل أنها سنة والأقرب أنها واجب مثل ما ذكر صاحب العمدة أقرب أنها واجب من الواجبات نعم والأصل نعم
قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها
نعم لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا بد من الإتيان بها لا تسقط لا بد من الإتيان بها نعم لكن إذا تركها شيئا منها ركعة أو سجدة فإنه ثم تذكر ناسيا يأتي بها وبما بعدها فإن لم يذكرها حتى وصل إلى مكانها من الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها نعم
قال وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام
هذا الواجب يسقط سهوا ويجبر بالسهو وأما عمدا تبطل الصلاة الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بشيء لا بد من الاعتناء به أما الواجب فإذا تركه سهوا جبره بالسهو بالسجدة يسجد سجدتين بالسجود وإن تركه عمدا بطل الصلاة نعم وواجباتها إيه؟
قال وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام
نعم تكبيرات غير تكبيرة الإحرام يعني تكبيرات الانتقال تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرفع تكبيرة القيام جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذا واجب نعم
قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة
نعم تسبيح الواجب مرة وهذا كمان ثلاث وعلى حق الإمام عشر سبق النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في التسبيحات في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر كما ذكر أنس وأن الصحابة يحسبون له التسبيحات في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر عشر تسبيحات مع في السجود مع الدعوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان إذا وقف إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي وفهم قد أوهى وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهى مرنا هذا في صحيح مسلم والاثنين نعم
قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع
نعم التسميع قل سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة قل ربنا ولك الحمد هذا واجب التسميع في حق الإمام قل سمع الله لمن حمده وقل ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمنفرد جميعا قال آخر من العلم إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده يجمع بينهم ومن هذا مذهب الشافعي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كالإمام لكن هذا قول مرجوح والصواب أن الإمام أن هذا في حق الإمام التسميع سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم والمنفرد جميعا الدليل على هذا قول ما جاء ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده إنما هذا في حق الإمام ومعنى سمع الله لمن حمده سمع من استجاب سمع معناه استجاب يعني استجاب الله لمن حمده سمع معناه استجاب نعم لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأمون ربنا ولك الحمد نعم
وقول ربي اغفر لي بين السجدتين
ربنا ولك الحمد جاء فيها أربعة أنواع يعني جاءت على أربعة أنواع ربنا ولك الحمد في الواو النوع الثاني ربنا لك الحمد في حدث الواو النوع الثالث اللهم ربنا ولك الحمد اللهم هو الواو النوع الرابع اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحذف الواو ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها، اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها، تكون أربعة. كل هذا ورد. نعم.
قال: وقول رب اغفر لي بين السجدتين.
كذلك قول رب اغفر لي مرة، والمستحب ثلاث، قول رب اغفر لي هذا واجب. نعم.
والتشهد الأول.
نعم. وهذه التكبيرات وهذه يعني الأنواع التي في التكبيرات والتسبيح والتحميد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود هذا واجب عند الحنابلة، وعند الجمهور مستحب، ليست واجبات. هذه الجمهور العلماء على أنها مستحبات، لو تركها فلا شيء عليه، لكن ظاهر السنة أنه واجب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الجمهور يرون أن التسبيح والتحميد والتكبيرات الانتقال قل رب اغفر لي أنها مستحبات، يتركها فلا شيء عليه. نعم. 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 الإمام والمأموم. نعم. والمنفرد جميعا في حق الصواب واجب، في حق الجميع هذا هو الصواب كما ذهب إليه المؤلف والحنابلة، والجمهور يرون أنها مستحبة، التكبيرات كلها مستحبة، ورب اغفر لي سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي وسلم، كلها عند الجمهور مستحبة. نعم. سنن. نعم.
والتشهد الأول.
نعم. كذلك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك السجود سجد له سجدتين، فدل على أنه واجب، ولو كان ركنا لما جبر، لو ركن لا يجبر بشيء. نعم.
والجلوس له.
كذلك جلوس التشهد الأول. نعم.
قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
اللهم صل. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير، مشى هنا على صاحب مثل الزاد الشيخ محمد بن الوهاب، مشى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، على القول بأنه ركن لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صحت الصلاة، وعلى القول بأنه واجب إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وأجزاء ثلاث، والقول الثالث أنه سنة. ثلاثة أقوال لأهل العلم: ركن، واجب، مستحب، وأعدلها القول بأنه واجب، هذا هو الأقرب وهو الأعدل. نعم. كما ذهب إليه صاحب العمدة هنا الشيخ محمد بن الوهاب، عدها من الأركان في رسالة شروط الصلاة على المذهب أنها ركن، أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة. نعم.
قال: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته.
بطلت. نعم.
قال: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته.
نعم.
وإن تركها سهوا سجد لها.
نعم. هذا الواجب، الواجب المخفف، إذا تركها عمدا تبطل الصلاة، ومن المعلوم أن المسلم ما يتعمد الترك، وإن تركها سهوا جبرها بسجد في السهو. أما الأركان فإنها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، هذا الفرق. أما السنة فإنها إذا تركها سهوا عمدا فلا يعسر ولا يجبرها بالسجود، لكن سجد ففي المستحب فلا بأس. نعم.
قال: وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها.
نعم. مثل ما عدا هذا مثل الزيادة على التسبيحة في الركوع، وزيادة على التسبيحة في السجود، وزيادة على مرة رب اغفر لي، والاستفتاح، كل هذه مستحبات. رفع اليدين أيضا هذا مستحب عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه التشهد الأول، والتورك، كل هذه مستحبات. نعم.
باب سجود السهو.
بارك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السجود على ثلاثة أضرب، يعني يشرع سجود السهو لواحد من ثلاثة أمور: الزيادة والنقص والشك. إذا زاد في الصلاة أو نقص منها أو شك فإنه يسجد للسهو سجدتين. والزيادة مثل لها مثل كزيادة ركعة، زاد ركعة صلى خامسة في الرباعية، زاد ركعة في خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية المغرب أو ثالثة في الفجر والجمعة والنافلة والعيد والاستسقاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد للسهو إذا زاد زيادة ركعة أو أقل من ركعة، زاد ركوع أو سجود أو قيام، فإنه يسجد السهو. يشرع السهو سجد، يشرع المصلي أن يسجد سجد السهو إذا فعل واحدا من هذه المرتبة، إذا زاد في صلاته أو نقص أو شك. نعم كما سيأتي. نعم يشرع. نعم
قال: وإن علم
الأول إيش؟
أحدها
نعم
زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
نعم إذا تعمد زيادة ركعة بطل الصلاة، وهذا لا يسمى المسلم تعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة، وإنما يفعل هذا عن سهو أو عن جهل. إذا تعمد بطل الصلاة، وإذا وقع سهوا سجد سجدتين للسهو قبل السلام أو بعده على ما يتفصيل. نعم
قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
نعم إذا علم تذكر أنها زائدة يجلس في الحال ولا يكملها، قرأ إذا أتى بخامسة قرأ الفاتحة ثم تذكر يجلس في الحال ويتشهد كما تشهد ويسلم، وإن كان تشهد يسجد سجدتين. نعم
قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى عليه منها ثم سجد.
هذا الضرب الثاني النقص، إذا نقص من صلاته فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم. إذا سلم عن نقص يكون كل السجدتان قبل السلام، السجود كله يكون قبل السلام إلا في حالتين: إذا سلم عن نقص وإذا بنى على غالب ظنه. إذا بنى على غلبة الظن إذا سلم عن نقص كما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، والصحابة سكتوا ما نبهوا لأنه في وقت التشريع ظنوا أنه نزل عليه وحي وأنها قصرة الصلاة. سلم صلى ركعتين وسلم، سكت الصحابة الصفوف على حالها، ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، فجاء رجل في يديه طول وقال له ذو اليدين وهو الخرباق، قال: يا رسول الله أنا نسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فقال الخرباق: بلى قد كان بعض ذلك، يعني إما نسيت أو قصرت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في نسيانه، وهذا من حكمة الله من حتى يكون تشريع للأمة، جعل الله نبيه ينسى حتى يكون تشريع للأمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وهذا الكلام في أثناء الصلاة إنما هو لمصلحة الصلاة ما يضر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وقام وأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، فدل هذا على أن الإمام إذا سلم المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ويكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم
سجد كله قبل السلام إلا
في نعم إلا إذا سلم عن نقص، وكذلك الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه كما حديث ابن مسعود معناها إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم بعد أن يسلم. أما إذا كان شك لكن ما عنده غلب الظن فإنه يبلع اليقين ويسجد قبل السلام، شك هل صلى ركعتين أو ثلاث لكن ما عنده غلب الظن يجعلها ركعتين وهو اليقين والأقل ويسجد قبل السلام، مثل لو شك في الطواف وفي السعي يبلع اليقين وهو الأقل. شك الطواف ثلاثة أطواف أطوي ساعة أو أربعة يجعلها ثلاثة، شك ساعة أربعة أو خمسة يجعلها أربعة. نعم. لا إذا كان عنده غلب الظن قبل السلام، إذا كان عنده غلب الظن يبلع على غلب الظن ويكون بعد السلام. نعم.
قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم.
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه.
الحركات 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 هذه إذا كثرت وتوالت أبطلت الصلاة. نعم. وإن كان يسير يقطع عنها. نعم.
قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به.
نعم. هذا يسير، حمل أمامة بنت العاص بن الربيع، هي بنت بنته زينب، بنت صغيرة اسمها أمامة، بنت ابنتي زينب وهي بنت العاص بن الربيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو في الصلاة وهو يؤم الناس في الصلاة. هذا عمل يسير، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس، كبر على المنبر وركع، ثم لما أراد السجود رجع تأخر تأخر ثم سجد في الأرض، ثم قام وصعد المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. فهذا فعله للتعليم لا بأس. ومثل فتح الباب لعائشة لما كان الباب في جهة القبلة تقدم خطوات فتح الباب، هذا شيء يسير. ومثل أيضا الإشارة بالسلام إذا سلم على المصلي، إذا جاء سلم على المصلي يود بالإشارة هكذا باليد. ومثل ما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت: ماذا حدث؟ الناس يصلون، فقال: شرف بيدها إلى السماء. قالت: آية؟ قالت: برأسها. نعم. فهذا من الإشارة لا بأس، إشارة بالرأس، سألت يسألت تقول كذا أو باليد تشير لا بأس. نعم. نعم. لا لا، إذا كان حركة كثيرة لا، إذا كان عن يمينها وعن يسارها وأمامها. نعم. إيه بالإشارة صار نفل وغفر هذا شبير. ها هذه مسألة صلاة الخوف، صلاة الخوف هذه لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة مثل ما سبق أن قول الإمام أحمد أن ثبتت صلاة الخوف من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، فيها حركات، فيها النبي صفهم في بعض الصفات، صفهم صفان رحمك الله، وإذا كان العدو جهة القبلة صلوا جهة القبلة، وإذا كان العدو غير جهة القبلة سقط استقبال القبلة تجه للعدو، ثم صفهم صفين بعض الصفات صفهم صفين، فكبر وكبر صفان، ثم ركع وركع، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني أحد، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الثاني الذي كان هو سجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت جالسا وأكملت كل طائفة لنفسها. وفي بعض الصفات صلى بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى ركعتين، وفي بعضها جاء في بعض صلاة الطالب صلاة الطالب أو صلاة المطلوب وهو يعدو، يصلي وهو يعدو، لكن يلحقه العدو يخشى أن يدركه يصلي وهو يعدو. نعم. وجاء في حديث العباس صلاة الخائف صلاة السفر ركعتان وصلاة الخائف ركعة، حتى قال بعضهم يعني قول أنه عند المسايفة يعني قطع في قبض السيوف تكفي تكبيرة واحدة. نعم. في كلام يأتي إن شاء الله في صلاة الخوف. نعم في بحث صلاة الخوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب.
نعم. إذا نسي واجب مثل نسي التشهد الأول، نسي تسبيحات الركوع والسجود، على القول صحيح أنها واجبة يقصد السهو. نعم.
فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع.
نعم. هذا إذا نسي التشهد الأول فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرح في القراءة، هنا يكره له الرجوع ويرجع فلا بأس لكن مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة، قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة لأنه تلبس بركن جديد، وعليه في جميع الأحوال يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم، على ما جاء في حديث عبد الله بن محيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قال في حديث عبد الله بن محيرة أنه ترى أنه نسي التشهد الأول، فلما جلس التشهد الأول انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم.
قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده.
نعم. هذا إذا ترك ركن مثل نسي الركوع ثم سجد، أو نسي قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد وهو في الركوع يرجع مرة ثانية، ركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ماذا يعمل؟ يرجع يقف ويقرأ الفاتحة ثم يأتي به بما بعده أو كان في السجود. فإن لم يذكر حتى شرع في الركعة التي بعدها لغت الركعة الأولى وصلت التي بعدها عوضا عنها. نعم.
قال: وإن
ويسجد سجدتين في آخر صلاته قبل السلام. نعم.
قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربعة
وصارت التي بعدها عوضا عنها. إذا لم يذكر إلا حتى شرع في الركعة الأخرى بطلت الركعة التي ترك منها الركن وصارت التي بعدها عوضا عنها، فيأتي بدلها بركعة. نعم. يأتي في آخر صلاة الركعة. نعم.
ذكر
القراءة
فجاء
يقرأ بركعة
ثانية نسي
ما جاء بشرع في الركعة الأولى خلاص لغت، عند شرع في القراءة لغت الركعة الأولى وصلت التي بعدها أيضا. ها؟ لا 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 تتلبس الآن، تلبس في قرأه شرع في الركعة الثانية، تلبس في ركن جديد، تلبس في الركعة الثانية خلاص انتهى، الأولى لغت. نعم.
قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
هذا يعني قد تحصل هذه الحالة وإن كانت يعني نادرة. إنسان صلى الظهر أربع ركعات منفرد مثلا، لكنه لم يسجد في كل ركعة إلا سجدة نسيان، سجد الركعة الأولى سجدة ثم قام الركعة، والثانية سجد سجدة ثم قام، والثالثة سجد سجدة ثم قام، والرابعة سجد سجدة ثم التشهد الأول. هذا كثير النسيان. ثم تذكر لما أراد أن يسلم تذكر أنه ما صلى في كل ركعة إلا سجدة، ماذا يعمل؟ يسجد سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة، هذه صحت له فيأتي بثلاث ركعات. هذا نادر يعني يترك أربع سجدات، يصلي أربع ركعات ويترك أربع سجدات، هذا وإن كان نادر لكن قد يحصل كثير النسيان، يعني في كل ركعة ما يصلي سجدة نسيان ويظن أنه صلي سجدتين ولم يتذكر إلا في قبل السلام، يسجد سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة ويبقى أي ثلاث ركعات يأتي بها. فيكون هذا صلى كم صلى إليه؟ صلى ثمان في الظاهر. الظاهر صلى ثمان ركعات، لكن لا يصلي سبع. سبع تكون الثلاثة الأولى لغت. نعم نعم.
قال الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه.
نعم، إذا شك في ترك الركن فتركه. شك ركع ولا ما ركع يعتبر ما ركع، شك قرأ فاتحة ولا ما قرأ فاتحة يأتي بها. الشك في ترك الركن كتركه، إلا إذا كان كثير الوسواس والشكوك يطرحها. نعم، لأن هذا معناها لا يسلم له شك، هذا يشك في كل شيء، حتى في الركعة التي يأتي بها يشك فيها، كثير الوساوس والشكوك يطرحها. نعم.
قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
يعني لأن له من ينبهه إذا شك في عدد الركعات، يعني يبني على غلبة الظن، إذا كان عنده غلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة الظن بنى على اليقين وهو الأقل. إلا الإمام فإنه يبني على غلبة الظن، لأن له من ينبهه خلف من ينبهه، بخلاف المنفرد والمأموم. المأموم تابع للإمام، المنفرد هو الذي ليس له من ينبهه. هذا يعني يبني على غلبة ظنه، لكن هذا فيه نظر، قد قال ان الامام يبني على اليقين اذا كان عنده شك. اذا كان عنده غلب الظن هذا يبني عليه، لكن اذا لم يكن عنده غلب الظن حتى غيره، حتى المنفرد يبني على غلب الظن الصحيح. لكن عنده غلب الظن يبني على غلب الظن، ثلاث ولا اربع، وغلب الظن ثلاث يجعلها ثلاث، لكن اذا لم يكن عنده غلب الظن فانه يبني على اليقين، سواء كان اماما او غير محمود، ليس خاصا بالامام. هذا ايش عندك الان؟ أعد العبارة الآن، الشرف تكلم عليها دي، وأعد العبارة.
قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
ليس خاصة بي، حتى غير الإمام إذا كان عنده غالب الظن فإنه يعمل بغالب الظن على ما جاء في حديث ابن مسعود، فاللي تحرى الصواب واللي ثم عليه. إذا كان عنده غلب الظن يعمل بغلب الظن، أما إذا ما كان عنده غلب الظن يعمل باليقين وهو الأقل، سواء كان إمام أو غير إمام أو مفرد.
تعليق شيء.
إيش قال
الشيخ عبد الله؟ وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبني على غلبة ظنه إماما كان أو منفردا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم، هذا هو الصواب. الصواب أنه يبني على غلبة الظن سواء كان إمام أو منفرد، إذا كان عنده غلب الظن. نعم. أما المأموم هذا تبع الإمام معروف. نعم.
ما تنشي.
نعم. شو عندك زيادة؟
هذا ظاهر الحديث إذا شك أحد.
لا، ظاهر الحديث مسعود، فليتحرى الصواب وليتم عليه. وهذا عام، ما خص الإمام بهذا. أما حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فليسلم، هذا في إذا لم يكن عنده غلب الظن. حديث أبي سعيد يعمل بالأقل لأنه ما عنده غلب الظن. حديث مسعود فيها انه يعمل بغلبة الظن. نعم.
الرواية يبني على غلب الظن. قال وان شك في عدد الركعات بنى على اليقين لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم.
هذا اذا لم يكن غلب الظن. أشار إلى الرواية هذا تعليقنا. نعم.
هذا قال بعد الشيخ من حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد المنفرد جمع بين الحديثين.
لا، الصواب أنه ليس خاصا بالإمام، هذا الصواب عام، غلبة الظن عام للإمام وغيره. نعم.
قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه. على غالب ظنه.
إيش؟ ولكل سهو سجدتان. نعم، كل سهو سجدتان، وليس المراد أنه إذا سعى عدة مرات في الصلاة تتداخل، لو سعى عدة مرات يكفي سجدتان ولا يكرر سجد السهو، فقوله لكل سهو سجدتان يوهم أنه إذا تكرر السهو تكرر السجود، ولا تكرر واحد، هو سجدتان سهو سهو مرة أو مرتين أو مرة. نعم، ولكل سهو سجدتان. نعم،
قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نفسه في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
هذا في بيان موضع السجود. موضع السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين أو ثلاث حالات، ذكر حالة ثالثة. الحالة الأولى إذا سلم عن نفسه كما سبق في حديث أبي هريرة، والحالة الثانية الإمام إذا بنى على غالب ظنه. الصواب أنه ليس خاصا بالإمام، إذا كان عنده غالب الظن الإمام أو المنفرد. إذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام، وإذا بنى على غالب ظنه إماما أو منفردا بنى على سجد بعد السلام. والثالث إذا نسي السجود، عليه السجود قبل السلام لكن نسيه ولم يذكر إلا بعد السلام، هذا قد لا يقال انه وضع، هذا مضطر الى هذا، نسي، عليه سجود قبل السلام لكن نسي وسلم، ماذا يعمل؟ يسجد بعد السلام. الناسي للسجود قبل السلام يسجد بعد السلام، جعل حاله في حاله اضطراريه، ليس باختياره، لكن حالتان منضبطتان. ولهذا قال في غيرهم في مشى على الزاد وغيره انها حالتان موضعان، اذا بنى على غالب ظنه واذا سلم عن نفسه. أما إذا نسي السجود الذي قبل السلام هذا مضطر، هذا ما هو باختياره. نعم، قل ثم إيش؟ ثم يتشهد.
نعم. قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
هذا على أحد القولين أنه يتشهد، جاء في بعض الحديث في أبي داود أنه إذا كان السجود بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم، يكون تشهد مرتين، تشهد الأول تشهد الصلاة، والثاني تشهد لسجود السهو. والصواب أنه لا يتشهد وإنما يسجد ثم يسلم، هذا الصواب الراجح، لأن الحديث الذي فيه أنه يتشهد ضعيف، فليس هناك إلا تشهد واحد، تشهد للصلاة. أما التشهد لسجود السهو فهذا جاء في بعض الحديث الضعيفة. إشكال عليه تعليق ثم يتشهد، عندك عليه تعليق الكلام؟ نعم.
قال وليس على الماموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.
نعم، فيسجد
إلا أن يسهو إمامه
فيسجد. نعم، فيسجد. طيب، المعطف على يسجد، ما يسهو يسجد. طيب، نعم، ليس على الماموم سهو إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد تبعا له، إلا إذا كان فات بعض الصلاة، إذا فات ركعة فأكثر ثم سهى، سواء كان السهو مع الإمام أو فيما انفرد به، فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ما فاته. أما إذا كان الإمام يصلي، المأموم يصلي مع الإمام من أول الصلاة ولم يفته شيء فإنه لا يسجد، فإذا إنما إذا حصل له السهو تحمله عن الإمام. نعم.
المأموم يريد أن يقوم
يتابعه يتابعه نعم يتابعه إذا سجى الإمام يتابعه ثم يقوم،
لكن بعد السلام سلم الإمام وهو عليه قضاء ركعة،
إذا يتابعه ولو سواء كان سجد قبل السلام أو بعد السلام، إذا سجى الإمام يسلم
بدون سلام، بدون ما يسلم،
ها؟
بدون أن يسلم المأموم، هذه تحدث كثيرا.
نعم،
يكون المأموم مثلا فات ركعة
هنا
وأدرك السهو مع الإمام،
ايه،
ثم الإمام يكون زاد على القول بالسلام بعد،
ايه،
أن السجود بعد السلام بالزيادة،
ايه،
فيسجد بعد السلام الإمام يسلم ثم يسجد،
ايه،
والمأموم باقي عليه ركعة.
ايه، هذا واضح لي، وأنا ما يسلم في هذا، لكن لو تلبس في قضاء الركعة واستمر يسجد في آخر الصلاة. نعم.
قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم، إذا ناب الإمام شيء في صلاته أو سهى كان معه رجال ونساء فالرجال يسبحون، الرجل يسبح سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق في بطن كفها الأيمن على ظهر الأخرى هكذا، بطن كف الأيمن على باب التنبيه خشية ولا تتكلم خشية أن تتكلم بصوتها، فالرجل يسبح والمرأة تصفق. نعم، هذا إذا كانت النساء قريبة كما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء خلف الرجال وليس هناك حاجز لا من جدار ولا من غيره ولا 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 ستر، ولهذا الحديث كان النساء يصلين مع النبي متلفعات كما في الحديث، ويصرفن صلاة الفجر متلفعات بمرطهن ما يعرفن أحد من الغلس. نعم، هذا قال الحنابلة وغيرهم يرون أنه لا بأس، وإنما هذا باب الأحمرية، السجد قبل السلام لا حرج، لهذا الشيخ ابن تيمية إلى أنه ينبغي مراعاة هذا، وأنه يجب مراعاة ما ورد في الأحاديث. نعم، ها؟ الله أعلم، لكن هكذا ورد. نعم، نعم،
إذا نسي سجود السهو
متى ذكر يحسن
ولو طال
يعني عند كثير من الفقهاء أنه إذا طال الفصل أو أحدث أو فعل ما يناقص يسقط يطال الفصل، لكن على كل حال لو سجد مثلا ذكر حسن. نعم،
الله عنك، من قال أن صلاة المرأة عورة وسجل الحديث التصفيق الصلاة؟
لا ما هو عورة، لكن يخشى إذا كان الفتنة يخشى من الفتنة. نعم، باب صلاة العورة ما أذن للنساء في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، إنما المنهي الخضوع خلاص، فلا تخضعن بالقول، لو كان عورة لنهى الله عنه، فإنه قال نهى الله عن الخضوع ما نهى عن الصلاة، قال فلا تخضعن بالقول، تكون تخضع بالقول ترخم الصوت أو تتغنج في كلامها، يكون هذا سبب ليطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، لكن إذا كان صوت عادي ما بس. نعم، صوت عادي على صوتها العادي ما في خضوع. نعم،
باب صلاة التطوع.
بارك
الله، سجادة فيها آلة تنبه المصلي.
نعم،
سجادة تنبه المصلي إذا زاد.
عجيب،
سجادة نعم، استفتى فيها واحد من إخواننا اللجنة الدائمة، جاء الرد قبل أيام أنه ما يفس
سمالها.
نعم،
هذا من العجائب، هذا من العجائب. ها،
نسوي لها إعلان يقول لا خطأ بعد اليوم، سمحنا نسوي لها إعلان في الجريدة لا خطأ.
وش الفتوى، وش جاء في الفتوى حيثيات؟ لأنها كثير الإنسان يعتمد على هذه الآلة، ثم أيضا ما غير منضبطة مهما كانت حال، لا بد يدخلها الخلل. نعم،
إذا صلى رجل مع الإمام بجلسة الصلاة وفي ركعة ثانية وثالثة نسي مع الإمام ركن، تخلف عن الإمام بركن حتى قام من الركن،
يأتي بما بعده يتابع الإمام، إذا كان ينعس ركع الإمام سجده ما علم يركع ويلحق الإمام، فإن لم يركع سجد فطر الركعة يأتي بركعة،
لكن إذا لحقه ما يعيد ركعة،
إذا لحقه أتى يعني أتى بالركعة لأنه معذور، أما لو تعمد وطل الصلاة. نعم، لا ما قصرة أنه مباح جائز، قصرة أنه جائز. نعم،
صلى الله عليه
وسلم. نعم، إذا إيش؟ إيه نعم، يزيد عن موضع سجوده، يبعد عن موضع سجوده. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال: باب صلاة التطوع.
باب بالإضافة، باب صلاة التطوع.
باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، وهي على خمسة أضرب،
يعني أنواع، خمسة أنواع. نعم.
أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها.
نعم، وهذا سنة الرواتب، هذه من صلاة التطوع. والرواتب سنة الرواتب لأن الإنسان يرتبها ويستمر عليها، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، وهي تكمل الفرائض. وكما في حديث ابن عمر أنها عشر ركعات هنا، لكن جاء في حديث أم الحبيبة أنها 12 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة. جاء في حديث أم الحبيبة: من حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي الإنسان أن يحافظ على 12 ركعة، زيادة على حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر. والزيادة في حديث أم سلمة يعني صحيحة وثابتة، تكون 4 ركعات، 4 ركعات قبل الظهر بسلمي، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا صلى 4 ركعات بعد الظهر فهو أفضل، يزيد أيضا ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. وليست من الرواتب، إن الراتبة ركعتان بعد الظهر، لكن إذا زاد ركعتين يكون أفضل. وكذلك أيضا يشرع للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل العصر، لما جاء في الحديث رحم الله أربعا صلى قبل العصر 4. وكذلك أيضا بعد كل أذان يسنى يصلي ركعتين، يقول: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، كما سيأتي في التطوع المطلق. وسنة الوضوء كذلك، تحية المسجد، كل هذه مشروعة. وسنة الرواتب تقضى إذا فاتت ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت السنة أو السنة القبلية بعد الظهر يصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب إلى مغيب الشفق، وسنة العشاء إلى نصف الليل، وسنة الفجر جاء ما يدل على أنها صلى قبل الفجر مباشرة، وصلى أيضا بعد الشمس. ثبت أن الذي رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: آه الصبح 4، فذكر أنه لم يصلي ركعتين قبل الفجر فسكت، وجاء ما يدل على أنها صلى بعد الشمس. مخيم إذا كانت يتشاغل عنها صاحب عمل يصليها بعد الفجر مباشرة، وإن أخرها بعد الشمس فلا حرج، كله جائز. نعم. نعم، الظهر. نعم، تسليمتين بسلامين، هذا هو الأفضل. الأفضل يكون 4 ركعات بسلامين. يرى كثير من الفقهاء أنه لا حرج، ولكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين. أما صلاة الليل فلا يجوز 4، يقول أن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أمر خبر على الأمر. أما صلاة النهار جاء في رواية النساء صلاة الليل والنهار مثنى، لكن بعضهم طعن بعض العلماء في كلمة والنهار، قالوا غير ثابتة، على هذا لا بأس أن يصلي 4، لكن الأفضل يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل بسلمين. والأحناف الآن تجدون الأحناف بعض العمال الإخوان الباكستانيين يصلون 4 بسلام واحد، يصلونها بسلام واحد، ترك هذا أول.
قال حدثتني حصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكلها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب.
نعم، ركعتي الفجر آكد السنة الرواتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء في حديث وفي ضعف لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسر، فكان الذي يصليهما في بيته، وكان إذا أذن المؤذن وطلع الصبح جاء بلا النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين واضطجع على شقه الأيمن ثم يخرج يصلي بالناس. فالأفضل أن تيسر صلاتهما في البيت إذا كان البيت قريب ولا يخشى أن تفوته الصلاة، يصليهما في البيت إن تيسر، وإن لم تيسر صلاهما في المسجد. وإذا صلاهما في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقب الصلاة يصلي تحية المسجد، ولكن إذا جاء ولم تقب يصلي ركعتي الفجر وتكفي عن تحية المسجد. وكذلك المغرب يصلي في بيته، الأفضل جميع السنن الرواتب كلها في البيت، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، والأفضل جميع النوافل تكون في البيت، هذا هو الأفضل إن تيسر، ولا سيما ركعتي الفجر وركعتي المغرب. نعم نعم، بعد المغرب، بعد المغرب. أما قبل المغرب ثابتة، ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب صلوا ركعتين، وثبت في قوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ولمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة يعني واجبة. لو قال لو لم يقل لمن شاء صارت واجبة، لكن لما قال لمن شاء دل على أنها مستحبة. وهذا يدل على أن وقت المغرب واسع، ما يزعمه بعض الناس من أن وقت المغرب وقت قصير وأنه لا يتسع إلا لثلاث ركعات، هذا ليس بصحيح. ثبت أن وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ما يقارب ساعة، ساعة وربع، أو ساعة عشر، أو ساعة ثلث. المقصود أنه واسع، وقت المغرب وقت واسع، ما يفعله بعض الناس من كونه مبادرون ولا يتمكن الناس من الوضوء، هذا خلاف الأولى. بعض الناس يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي من الأذان يقيم الصلاة، وهذا غلط، خالف لي قول النبي صلوا قبل المغرب، صلوا ما يمكن الناس من صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا. والصحابة كانوا يبتدرون السواري، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبكر بالمغرب أكثر من غيرها، لكن ما كان يبادر هذه المبادرة الشديدة. وفي الحديث الآخر إذا قضينا ذلك وإقامتك قدر ما يفعله الآكل من أكله والمتوضي من وضوءه، ينبغي المراعاة، مراعاة الجماعة. نعم، تسقط سنن الرواتب، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء إلا ركعتي الفجر، كان النبي لا يسقطهما حضرا ولا سفرا. نعم،
قال يا شيخ سنة بعد فاتحة
نعم نعم، وفي الجمعة بعد أربع ركعات. لا، السفر ما في جمعة، المسافر ما عليه جمعة. لا، إذا صلى ظهرا يصلي ركعتين، المسافر ما عليه جمعة. إذا صلى الجمعة حكم المقيمين. نعم، إذا أتم الصلاة وأراد أن يسافر فلا بأس، لأن ابن عمر يقول لو كنت متنفلا أو مسبحا لأتممت. إذا أتم الصلاة مع الناس صار حكم المقيمين. نعم. ها؟ نعم، أربع ركعات بسلامين تقضى، إيه؟ إذا فاتت تقضى بعد صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر. نعم.
الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر.
نعم، هذا الوتر مستحب، سنة مؤكدة في الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حول النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فهذا الوتر أقله ركعة، ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. وإذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت سجود. أقله ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد. وإن حب أن يقنت رفع يديه وقنت بعد الركوع. وإلا فالوتر يحصل ولو لم يقنت. القنوت مستحب. أقله ركعة وأدنى كمان ثلاث ركعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الغالب. ثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر ب 13 ركعة. ثبت أيضا في صحيح البخاري أنه أوتر بعضهم بسبع وبتسع، لكن الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بثلاث وسردها بسلام واحد فلا بأس. وكذلك إذا أوتر بخمس يسردها ولا يجلس إلا في آخرها. وإذا سرد وكذلك هو أسرد السبع لكن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة يخيط. وكذلك له أسرد التسع، نعم يشهد مرتين يجلس في السادسة ويتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة، إنه مخير بين هذا. أما التسع إذا أوتر بتسع لا بد يجلس في الثامنة، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة فيتشهد. أما 12 ركعة فلم يرد، يعني ما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لكن ذكر الفقهاء صاحب الرضا المربع وغيره يقول له أن يسرد 12 ركعة 11 ركعة يسردها ويجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالحادية عشرة. وهذا في صلاة الليل، صلاة الليل إذا كان سنصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس فلا يفعل هذا، ما يفعل هذا يسرد خمس ولا سبع ولا تسع، هذا في مشقة على الناس. لكن لو سرد ثلاث لا بأس، أما يسرد خمس أو سبع أو تسع ما ينبغي الإمام في هذا في صلاة التراويح، لأن يعني هذا مشقة على الناس. قد بعض المؤمنين يحتاج إلى الخروج فلا يوقف في صلاة التسع طويلة هذا. نعم نعم. ها
والسنة في العشاء أو
ها نعم لا غير سنة العشاء. سنة العشاء هذه راتبة، سنة العشاء ركعتين أو أربع، لو صلى أربع بعد لا بأس، صلي سنة العشاء ركعتين ثم يصلي الوتر ركعة أو ثلاث ركعات غير سنة العشاء. سنة العشاء هذه راتبة. نعم جاء في حديث أنس فعله بعض الأئمة، صليت في رمضان أحد الأئمة يعني جماعة كثير وقنت قبل الركوع، وقال إنما قنت لتبين للناس هذا كان فيه كلمة. فالأولى أن يكون بعد الركوع. جاء في بعض حديث أنس وقنت قبل الركوع، لكن هذا قليل. الحديث كثيرة فيها أنه قنت بعد الركوع، بعد الركوع السنة. نعم ها نعم تسليمة واحدة له ذلك يسردها، لكن لا يجلس إلا في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، ما يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، تشهد مرة واحدة. نعم نعم يستحب المداومة على السنة مؤكدة إلا هذا القنوت، يعني قصد القنوت ولا الوتر؟ لا القنوت في كلام، الوتر هو الذي يسحب المداومة عليه، والوتر يداوم، وإذا فات يقضى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، إذا نام عن الوتر أو ما استطاع يقضيه من النهار في الضحى، لكن يشفعه بركعة. إذا كان يوتر بخمس يزيد يصلي في الضحى ست يسلم كل ركعة، إذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى منها اثنتي عشر ركعة. يداوم عليه السنة المداومة عليه، لكنه ليس بواجب. ولذلك استدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على أن الوتر ليس بواجب أنه كان يصلي على الراحلة، قال ولو كان واجب لنسل، لأنه هو صلى في الأرض، لأنه في الفريضة ما كان يصلي على الراحلة، الفريضة كان يقف ويصلي على الأرض. أما النافلة فكان يصلي على راحلة، يصلي النافلة حيث تتجه به راحلته، وكذلك الوتر يصلي على الراحلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة دليل على أنه ليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب، وحنيفة يرى أنه واجب. احتج عليه البخاري بأن يصليه على الراحلة، ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي الفريضة. فلما كان عليه الصلاة يصلي الوتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب، خلاف الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن القنوت واجب، أن الوتر واجب. أما القنوت مستحب، ولا ينبغي المداومة عليه دائما، يفعل بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. ما حتى السلف ما كانوا يداومون عليه. جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير، بعض العلماء يرى أنه ما يقنط إلا في النصف الأخير. المقصود أن القنوت ما يداوم عليه، لكن الوتر لا، السنة مداومة عليه. أما الدعاء كان يرفع يديه ويدعو بعض، يفعل هذا بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. نعم. فات محله، فات محله سنة. نعم. نعم. ها؟ نعم. إيه. يكتفي بوترها أول الليل ويصلي ما فيه، يصلي ما فيه السر. يعني إذا أوتر في أول الليل ثم يسر الله أن يقوم آخر الليل يصلي، يصلي من كل ركعتين ما فيه السر. ولا تجوتر. كذلك إذا أوتر مع الإمام في رمضان ثم يسر الله القيام في آخر الليل يصلي ما تيسر، ولا يحتاج أن يوتر مرة ثانية، لقول النبي لا وتران في ليلة. قال بعض العلماء إنه يصلي ركعة ينوي بها أن يشفع الوتر في أول الليل ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر آخر، لكن هذا قول ضعيف، لأن معناه أنه نقض وتره السابق وأوتر ثلاث مرات. الصواب انه لا حرج، الافضل ان يكون اخر الليل الوتر اخر الليل، لكن لو لم يكن لا حرج. الدليل على هذا ان الذي ثبت في صحيح مسلم ان الذي صلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين، دل هذا على ان الوتر، على ان الصلاه بعد الوتر ليست حرام. لكن واما قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا الامر الاستحباب ليس الوجوب، مستحب. فاذا اوتر اخر الليل ثم قام اول الليل ثم قام اخر الليل يصلي والحمد لله، ويكتفي بوتر السابق ولا يوتر مرة ثانية. نعم.
قال وأقله ركعة. نعم. وأكثره
ها؟ لا في البلد لا، هذا في السفر، كان يصلي السنن النوافل يصليها في السفر لا في الحضر، ما كان هذا في الحضر. لكن إذا يروح يذهب، وإذا وصل المسجد فيه محاضرة يصلي السنة الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. نعم. جاء في سنة الجودة أنه يستقبل، فإذا استقبل حسن، والحديث الأخرى ما فيها أنه يستقبل، فإذا استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه ثم يصلي إلى حيث تكون جهته لا بأس. نعم.
قال وأقله ركعة وأكثره 11.
هذا الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، هذا الأفضل، ليس له حد محدد. لو صلى 100 يوتر يصلي ركعة في آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثره، هذا الأفضل، يعني أفضل 11 ركعة وثلاث مرات، لكن ما ليس له حد محدد. نعم. نعم. إيه هذا فعله، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل الأفضل، لكن ما قال لا تصلوا أكثر من 13 ركعة، وقال صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. نعم.
قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين.
هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث بتسليمتين أو بتسليمة واحدة يصدها سردا، لكن ظل بسلامين. وأدنى هذا أدنى الكمال، وأدنى السنية واحدة، ركعة واحدة. أدنى السنية إذا صلى ركعة واحدة حصل أدى السنية، لكن أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام. نعم.
ويقنت في الثالثة بعد الركوع
استحبابا يعني في بعض الأحيان. نعم.
الضرب الثالث التطوع المطلق.
يعني المؤلف رحمه الله هذا مختصر عمدة الفقه، جعل كل هذه على عضو، وإلى كل هذه ينبغي أن تكون أبواب مستقلة. نعم. الضرب الثالث. نعم. الضرب على النوع، هذه أنواع.
إذا رأيت مثلا رأيت
لا، إذا طلع الفجر يقضي من النهار والضحى شف، يقضي شف. إيه هذا الفريضة، هذا الفريضة، هذا ما هو الفريضة. النام عن صلاة الوتر فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا هذا الفريضة. أما الوتر ما هو فريضة. نعم. لا 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 ما يقطع، يكمله. لا لا يكمل ركعة، ركعة واحدة كمل الوتر، لأن الأذان ما هو على الصبح يقين، لأن الأذان على التقويم، والتقويم ما هو يقين. لكن لو كنت في البرية تشاهد الصبح نعم خلاص انت، لكن هنا ما. أنت شرعت في الوتر كمل الوتر. ها؟ لا 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 ينوي هذا، إذا كان متأخر لا ينوي، صلي ركعة واحدة إذا كان متأخر. نعم.
الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار.
التطوع المطلق يعني الذي لم يقيد، لم يقيد بوقت، سمى التطوع المطلق. أما من قيد بوقت مثل الوتر هذا مقيد بالليل، السنة الرواتب هذا التطوع مقيد، سنة الضحى التطوع المطلق يصلي ما شاء في الليل أو في النهار، بعد المغرب هذا التطوع، بعد الظهر، كل هذا التطوع مطلق. وكذا سنة الوضوء من التطوع المطلق، سنة تحية المسجد من التطوع المطلق، الذي لم يحيد قيد بوقت. نعم.
قال وتطوع الليل أفضل من النهار.
نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم.
والنصف الأخير أفضل من الأول.
نعم، لأن الثلث الأخير فيه تنزل الإلهي، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أفضل النصف الأخير من الليل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم سدسه عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. كان آتاه الله الملك والحكمة والنبوة عليه الصلاة والسلام، ويقضي بين الناس. فهو عليه الصلاة والسلام ينام النصف الأول من الليل، ثم يقوم الثلث، يعني الثلث الرابع والثلث الخامس، ثم ينام الثلث الثاني ليتقوى به على أعمال النهار، لأنه كان حاكم يقضي بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هو عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل الأول، ثم يقوم الثلث الليل الأول، يعني الثلث الرابع والخامس، ثم ينام الثلث السادس ليتقوى به على العباد. نصف الليل الأول ينام، ونحن الآن نصف الليل الأول ما ننام في هذا الوقت. نصف الليل الأول وثلثين الليل ما ننام. إذا جاء وقت التنزل الله هو وقت نومنا الآن. نعم.
قال وصلاة الليل مثنى مثنى.
نعم. قالت عائشة أوثر من كل الليل أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ولما سئلت متى يقوم النبي قالت حين يصيح الصالح وهو الديك، يعني في ثلث الليل، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فالثلث الليل أفضل الأخير، النصف الأخير هو أفضل، السدس الرابع والخامس والثالث الأفضل النصف الأخير. في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال جوف الليل أفضل، قال جوف الليل وقليل فاعله، فالنصف الأخير أفضل. في السدس الرابع السدس الخامس والثالث هو وقت التنزل الله هو ثلث الليل، والثلث الرابع داخل في صلاة داود، فتكون النصف الأخير فاضل، الثلث الرابع والخامس والسادس.
نعم.
قال وصلاة الليل مثنى مثنى.
نعم.
وصلاة القاعد على النصف.
وصلاة الليل أفضل وصلاة النعم. نعم.
قال والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى.
نعم هذا السنة صلاة الليل مثنى مثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري في صحيحه. ومعنى مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين وهذا خبر لكن معناه الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى لتكون صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففيها الخلاف الجمهور يرون أنه لا بأس لأن صلاة الليل والنهار مثنى كلمة والنهار طعن فيها بعض العلماء كالنسائي وغيره قالوا طعن في كلمة والنهار فلهذا قالوا لا بأس بصلاة النهار أربع ركعات ولكن الأفضل أن يسلم من ركعة من كل ركعة حتى في النهار. أما الليل لا ينبغي لا يجوز يصلي أربع ركعات شف أو ست ركعات سلام الواحد إلا إذا نام الوتر يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. نعم.
قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
نعم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام في النافلة لو أردت تصلي مثلا الضحى وانت جالس لا بأس أو تصلي الليل وانت جالس أو تصلي سنة الظهر القبلية والبعدية وانت جالس أو العصر لا بأس لكن لك نصف أجل القائم وهو قاعد. نعم يجوز صلي وانت قاعد فإذا كان إنسان مريض فأجره تام إذا كان إنسان مريض ما يستطيع أجره تام لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما إذا كان ليس المريض أحب أن يصلي جالس له ذلك لكن ليس له إلا النصف وهذا في غير الفرائض فالفريضة ما يجوز يصلي جالس وهو يستطيع السنة الراتبة لا يجوز صلي وانت جالس سنة الراتبة وسنة الضحى والوتر وتحية المسجد وسنة الوضوء صلاة الليل صلي وانت جالس لكن إن كنت قادرا فليس لك إلا نصف الأجر نصف أجر القاعد وإن كنت وإن كان الإنسان لا يستطيع لكبر أو مرض فأجره تام. نعم 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 الراتبة ولا غيره له أجر له نصف أجر القائد نصف أجر القائد إذا كان يستطيع لا حتى في الحضر ولهذا إن بعض الناس لو صلي الآن السنة الراتبة وأنت جالس أنكر عليك بعض الناس ها فلو صليتها وأنت جالس ما في حرج يعني باب بيان الجواز للناس لكن الإنسان يريد الأجر كامل ما يصلي جالس. نعم إيه الراكب يعني الراكب يصلي على ما يستطيع الغالب انه قد لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس. نعم قد يقال انه اذا عجز له اجر كامل. نعم قادر الجنازه ما ينبغي الصلاة في الجنازه فوقته قصير القيام لا بد ان يحتمل انه لا حرج لكن ينبغي الانسان ان يكون قائم. نعم ها إيه هذه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم طويله عليه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم فلما كبر وضعف في اخر حياته كان يصلي جالس قالت عائشة لما ثقل وكبر كان يصلي جالس صلاة الليل وكان يقرأ قراءة طويلة فإذا بقي عليه 30 ركعة قام وقرأها ثم ركع إذا بقي 30 آية قام فقرأها ثم ركع إذن الذي قرأ قبل ذلك كم كثير عليه الصلاة والسلام ثم قال حذيفة قال إنه صلى معه مرة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة قال عبد الله بن مسعود وهو شاب ان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاطال القراءه حتى هممت بامر سوء قيل له وما هممت يا عبد الله قال هممت ان اجلس وادعى ما استطاع طول القيام عليه الصلاه والسلام هو شاب والنبي صلى الله عليه وسلم 60 عليه الصلاه والسلام نعم. هذا قيام عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه. فكان إذا في آخر حياته يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية قام فقرأ 30 آية ثم ركع عليه الصلاة والسلام. نعم إذا كان لا يستطيع، لكن معلوم أنه لا يستطيع على الدابة أو على السيارة. نعم هذا في السفر خاص ما هو في الحضر. بعض الناس يصلي وهو جالس في البلد يمشي، ثم أيضا غير القاعد السيارة، قاعد السيارة ما ينبغي يعني في خطر. نعم في السائق ما ينبغي أن يصلي. نعم حتى في السفر يعني خطر ما هو مثل راكب الدابة. نعم.
الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو 3 أنواع. أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
نعم 20 ركعة فعلها الصحابة رضي الله عنهم، وفعلوا أيضا وصلوا 11 ركعة و3 ركعة، وليس لحد محدد. كلام المؤلف يوهم أنها لا يزيد على 20، لا وليس لحد محدد، جزء صلى 20 أو 30 أو 40. بعض السلف صلى 40 36 36، والصحابة صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة، صلوا هذا وهذا. نعم فليس لحد محدد. نعم.
الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا.
أفرادا ولا فرادا؟
أفرادا عندي.
طيب نعم صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وخسف القمر يشرع المسلمين أن يصلوا، يستحب فليتأكد في حقهم، يقول فافزعوا إلى الصلاة، والله الأمر الوجوب فرادا أو جماعة. نعم نعم رجالا ونساء. نعم نعم يراد له الصلاة الجامعة. الصلاة الجامعة لا 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 ما يحتاج. لا ما الجرائد ما عليه عمل. قال إذا رأيتهم، فإذا رأيتهم وفزعوا إلى الصلاة، إذا رأيتها بالعين مجردة ولا تتكلف، مثل ما فعل بعض الناس يأتي بزجاجة ينظر إلى الشمس، لا ما في داعي. إذا رأيت الكسوف أو الخسوف فإنك تصلي، إذا رأيتها تصلي لا ترى بعينك، ولا ينبغي أيضا إعلان هذا. وأما مسألة الإعلان هذا يعني قد يحصل وقد لا يحصل عليه، لأنهم الآن يدركون هذا بالحساب، لكن قد يخطئ الحاسب في مثل أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكلم، لأن أحيانا يصدرون يقولون نكشف الشمس ولا يحصل كسوف، وأحيانا يحصل، فهو يدرك بالحساب كما قال الشيخ الإسلام يقول ابن القيم. فإذا أدرك فإذا كان الحاسب يعني جيد أدركه، فإذا كان الحاسب غير معتري قد يخطئ. المقصود أنه ما الكلام الجرائد ما عليه عمل، إنما ينظر الإنسان بعينه الشمس والقمر، فإذا رآها كسفت الشمس وخسف القمر صلوا بس. نعم بالعين المجردة بدون تكلف. نعم.
قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة.
نعم.
ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
نعم هذه صلاة الكسوف. صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات، هي زيادة ركوع عن الصلاة المعروفة. يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني لكنه دون الركوع الأول، ثم يصل سجدتين ثم يقوم الثانية ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنه دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله، ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنه دون قراءة دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله، تكون أربع ركعات في أربع سجدات. هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم بحديث صحيحة. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن في صفة صلاة الكسوف أنه ركع ثلاث في كل ركعة في ثلاث ركوعات، وجاء في حديث آخر أربع ركوعات في كل ركعة، أربع ركوعات تكون ثمان ركوعات، وجاء في حديث آخر خمس ركوعات. ومن العلماء قال إنها ثابتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة عشر سنوات. معروف عند العلماء أنه ما كسف الشمس مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن ما عداها شاء يكون شاء اللي في ثلاث ركعات وأربع ركعات خمس ركعات. وقال آخر من العلم يمكن هذا ليس ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة عشر سنوات، ليحمل على أنه تكرر الكسوف مرات، وأنه صلى مرة في كل ركعة ثلاث ركعات، في كل ركعة ركعين، وفي مرة أربع ركعات، وفي مرة خمس ركعات. لكن المعروف عند الجمهور أن ما زاد على ركعين فهو شاذ، لأن هذا هو اللي اتفق عليه الشيخان، وقالوا إن الشمس لم تكشف في عهد النبي إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
كسوف القمر من طلوع الفجر أم طلوع الشمس؟
نعم.
يكون من دخول الفجر أم من طلوع الشمس؟ يعني كل عالم نهاية الليل والنهار.
كيف من طلوع؟ نعم، حتى الفجر إذا من العلماء قال إنه بعد الفجر يزول سلطان القمر فلا يصلى إلا إذا كان مبكر، في كلام لبعض أهل العلم قال بعضهم إنه قد يصليها قبل الفجر أو إنه مبكر بالفجر ويصليها بعدها إذا كان مبكر، أما إذا كان متأخر فلا. فمثلا بعض الناس كانوا يصلون الشمس طالعة، هذا ما يصلح، هذا الخسوف اللي آخر الخسوف نصف بعض النساء يصلون والشمس طالعة نصف ساعة، هذا ما يصلح، لأن صلوا حتى ينكشف وانكشف زال الليل كله وزال القمر الآن وظهر سلطان الشمس، فكيف صلى؟ يصلي بعد طلوع الشمس لخسوف القمر، خسوف القمر والشمس طالعة، ولهذا إذا أسفر جدا ما في داعي انتهى. ها؟ يمكن في كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله.